السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله من أنه لو تحقق الغسل علم بالتطهير، ولكن شك في أن هناك هل أزال العين أم لم يزل العين حينئذ، هناك حصل طهارة في البيت، علم المكلف بطهارة هذا الشيء النجس، كان متيقنا بنجاسته وتحقق الغسل وعلم بالطهارة، ولكن شك في أن هذا الشيء كان له عين فأزالها لأن وجود العين منع من التطهير والغسل، فحينئذ شك في وجود العين وأزالها حين الغسل أم لا، لم يزل العين. هنا قال بأنه قاعدة الفراغ تجري في المقام، والمراد من قاعدة الفراغ بالمقام مقام الفراغ من العمل أي من الغسل، أي قاعدة الصحة. عبر بعض الفقهاء عن قاعدة الفراغ بالمقام بقاعدة الصحة، وقاعدة الفراغ بالمقام أي أنه عمل شيئا وبعد الفراغ من العمل حصل له هذا الشك، ويسمى قاعدة الفراغ أيضا، فلا فرق بين التعبيرين، أحدهما يرجع إلى الآخر. هنا قاعدة الصحة تجري، وهذه القاعدة هي قاعدة الصحة، قد استدل عليها بالسيرة كما تقدم سابقا، ولا إشكال فيه من هذه الناحية، لأن الشك إما أن يكون الشخص العامل بالنسبة إلى عمله، فإن كان في أثناء العمل فلا بد أن يعتني بشكه ويزيل الشك حينئذ، وإن كان بعد العمل فلا اعتبار بمثل هذا الشك. وأما إذا كان الشاك غير العامل، بأن كان شخص آخر يشك في عمل شخص آخر، ولا ريب ولا إشكال في أن هذا الشك مرفوع بقاعدة الصحة، كان الشك في أثناء عمل الغير أم كان بعد الفراغ من عمل الغير، فيختلف الشاك. فإن كان الشاك نفس العامل، فإذا شك في أثناء العمل فلا بد من الاعتناء بشكه ورفع شكه حينئذ، وإن كان الشك من بعد العمل فلا يعتني بشكه لقاعدة الصحة قاعدة الفراغ. وأما إذا كان الشاك شخص آخر يشك في عمل الغير، فإنه لا يعتني بشكه سواء كان في أثناء عمل الغير أم كان بعد عمل الغير، فلا ريب ولا إشكال من هذه الناحية. ولكن بعض الفقهاء عملوا بإطلاق تلك الأدلة وعمومها، بما إذا كان هذا الشخص عالما كان حين العمل ملتفتا إلى ذلك، أو شاكا في التفاته، أو كان عدم الالتفات عالما بعدم الالتفات، فحينئذ هذه الحالات التي يقوم عليها الإنسان إما أنه حين العمل ملتفت بخصوصيات العمل، ومنه إذا كانت هناك عين يريد أن يزيلها، وإما يشك في أنه في حين العمل كان ملتفتا إلى ذلك، أو كان عالما بعدم الالتفات، عملوا بقاعدة الصحة في جميع هذه الحالات، قالوا بأنه إصالة الصحة تجري، قاعدة الفراغ تجري في المقام، ونحكم بطهارة هذا الشيء. إلا أن بعض الفقهاء ومنهم السيد الماتن عمل بالإطلاق ولم يقيد كلامه بشيء، في جميع حالات هذا المكلف كان ملتفتا في أثناء العمل بأن هناك عين لا بد من إزالة عين النجاسة، مع وجود العين لا يتحقق الغسل، وبعضهم أو كان شاكا أو كان عالما بعدم الالتفات، قاعدة الصحة قاعدة الفراغ تجري في جميع هذه الحالات. إلا أن بعض الفقهاء استشكل فيما إذا كان عالما بعدم الالتفات أثناء العمل كيف تجري قاعدة الصحة حينئذ،
قاعدة الصحة والفراغ لا تجري فيما إذا كان المكلف عالما بعدم الالتفات أثناء العمل، فحينئذ المرجع استصحاب النجاسة. إذا شككنا في جريان قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ ليشمل مثل هذا استصحاب النجاسة جار، فهذا المورد الذي يشك في أنه هل كانت هناك عين أزالها أم لا في هذه الصورة، إذا كان عالما من نفسه أنه حين الغسل ملتفت بهذا الشيء أو شاك بالنسبة إليك قاعدة الصحة تجري للسيرة إطلاق الأدلة التي وردت في المقام، كلما شككت فيه فامضه كما هو وفرقت منه فامضه كما هو، هذا صحيح. إلا أنه إذا كان من نفسه عالما بأنه لم يلتفت حين العمل قاعدة الصحة لا تشمل هذا، فالمرجع حينئذ استصحاب النجاسة. فلذلك قيدوا كلام الماتن في المقام بما إذا لم يكن عالما بعدم التفاته أثناء العمل، وإلا قاعدة الصحة تجري في المقام، وهذا صحيح والتقييد صحيح لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: ولو وجد نجاسة بعد الغسل وشك في أن هذه النجاسة طارئة أم أنها كانت عين النجاسة السابقة، علم بنجاسة هذا الشيء وغسل هذا الشيء وطهرها، ثم وجد نجاسة على نفس المكان الذي غسله شك في أن هذه نجاسة طارئة أم أنها عين النجاسة السابقة. ذكر رحمه الله: يمكن القول بأنها من النجاسة السابقة ونحكم بالطهارة أيضا، فيكون هذا نحكم بأن هذه نجاسة طارئة ولم تكن هي النجاسة السابقة وتظهر ثمرة. لو صلى في هذا الثوب مثلا وعند صلى أو كان ما يشترط فيه الطهارة ثم علم بعد ذلك بهذه النجاسة الطاهرة، هل صلاته السابقة صحيحة؟ إذا قلنا بأنه إصالة الصحة تجري وغير ذلك فنحكم بصحة صلاته ولا بد من إزالة العين للصلوات الآتية، وإن قلنا بأنها نجاسة طارئة فلا تصح صلاته. هذا هو الذي هي عين النجاسة، حينئذ إذا كانت عين النجاسة السابقة فلا تصح صلاته لعلمه بالنجاسة وصلى في شيء نجس، هذا واضح. الدليل على ذلك قالوا بأن الدليل إما أن يكون إصالة عدم وجود العين، طرو عين جديد عليه أي عين النجاسة عليه، نشك في أن هذه هي نجاسة جديدة وحادثة، إصالة عدم حدوث هذه النجاسة الجديدة استصحاب مسبوق بالعدم، نستصحب هذا إصالة العدم في المقام. أشكل على هذا الأصل بأنه إن كان المراد من إصالة عدم العين هذا عدم حدوث هذه النجاسة الطارئة، إن أرادوا من ذلك الحصول الغسل حينئذ ولا حاجة إلى غسل جديد، هو من الأصل المثبت لأن الغسل أمر تكويني حاصل حينئذ ولم يكن هذا في الشيء حاصلا بأثر شرعي، الغسل أثر تكويني. فإن كان المراد من عدم حدوث العين إصالة العدم لإثبات عدم تحقق الغسل حينئذ أو إثبات تحقق الغسل فهذا أثر ليس بشرعي وهو أثر تكويني ويكون من الأصل المثبت، من أظهر مصادق الأصل المثبت هو هذا، فحينئذ والأصل المثبت لا اعتبار به. أجيب عن ذلك: هذا الإشكال يجري في جميع الأصول المثبتة، يأتي فقيه ويجعل الأثر التكويني مترتبا على ذلك فيقول من أن هذا أصل مثبت، ويأتي فقيه آخر بنظر آخر ينظر ويقول بأن هذا ليس من الأصل المثبت، ويقولون بأنه في الجواب عن ذلك في المقام بأن إصالة عدم حدوث العين يثبت عدم وجوب غسل مرة ثانية؟ لماذا نجعل الغسل بنفسه هو أثرا حتى تقول بأن هذا الغسل أثر تكويني؟ نجعل الحكم في المقام، أي عدم وجوب التطهير، فإن هذا أيضا حكم شرعي وليس من الأصل المثبت. إصالة عدم حدوث العين أي النجاسة الطارئة فلا وجوب للتطهير مرة ثانية، لا يثبت الغسل مرة ثانية عليه حينئذ، وهذا من الأصل غير المثبت، يثبت حكما شرعيا. فإن أرادوا من إصالة عدم النجاسة إثبات النجاسة الحكمية فهذا لا نحتاج إليه، بل نرجع ونقلب الأمر عليهم ونقول بأن إصالة عدم العين، عدم حدوث العين، لا يثبت عدم وجوب الغسل مرة ثانية، عدم وجوب التطهير، وهذا حكم شرعي صحيح. سيأتي إن شاء الله في بحث استصحاب أن الكل متفقون على عدم حجية الاستصحاب والأصول المثبتة، هذا لا إشكال فيه عندهم، لأن الأدلة التي دلت على حجية هذه الأصول ومنها الاستصحاب إنما تثبت فيما إذا كان هناك أثرا شرعيا، هذا الذي يكون تحت سلطة الشارعي، يرفع الحكم الشرعي ويضع الحكم الشرعي، أما الآثار التكوينية الخارجة عن سلطة الشارع فلا يثبت بالحكم الشرعي، هذا واضح. ففي المقام لكن الخلاف في الصغريات عند الفقهاء والأصوليين، هذا الفقيه والأصولي يأتي ويرى بأن هذا من الأصل المثبت، وذاك الفقيه والأصولي يأتي يقول لماذا نجعل هذا الأثر التكويني عليه بل نجعل أثرا شرعيا وهو وجوب الغسل في المقام، أي يجب عليك أن تغسل لما يشترط فيه الطهارة، يجب عليك التطهير حينئذ، هذا الحكم نرفعه بإصالة العدم حينئذ، هذا واضح ولا إشكال فيه. هذا هو الدليل الأول. أما إذا كان الدليل على عدم النجاسة السيرة، إذا السيرة قائمة في المقام على أنه لو كان هناك نجاسة سابقة وطهر هذه النجاسة ثم وجد نجاسة أخرى مكان تلك النجاسة وشك في أن هذه النجاسة هي عين النجاسة السابقة والتطهير لم يرفعها أو أنها نجاسة طاهرة، السيرة قائمة على عدم الاعتناء بهذا الشك وعدم جعل هذه نجاسة سابقة بل هذه نجاسة طارئة، هذا هو السيرة، فالسيرة قائمة على ذلك. أشكل على هذه السيرة من أن مثل هذه السير لم تثبت في المقام، من قال بأن هناك سيرة قائمة على أنه لو شك المكلف في أن هذه النجاسة الطارئة الموجودة في المحل هل هي نجاسة سابقة فأزيلت وطهر الموضع ثم أتى نجاسة طارئة، أم أنها ليست إلا هي النجاسة السابقة فيجب الغسل حينئذ وإعادة الصلاة إذا صلينا بهذا الثوب أو توضعنا بهذا الماء، فحينئذ هذه السيرة مشكوكة فيه فلا موضوع لهذه السيرة. ويمكن الجواب عنه من أن السيرة هي أيضا قائمة في المقام في أن هذا الشخص الذي تطهر وشك في أن هذه النجاسة طارئة أو كانت نجاسة سابقة شك في أصل حصول التطهير، وإذا كان هناك شك في أصل التطهير إصالة الصحة جارية إصالة البراق جارية كما تقدم سابقا، كل من شك بعد العمل في أنه هل حصلت طهارة بعد غسله أم لم يحصل لأجل فقد شرط من الشروط استصحاب أقول إصالة الصحة إصالة القاعدة الفراغ تجري كما ذكرنا في المسألة السابقة، فالمقام من هذا القبيل، السيرة قائمة في أن هذا يشك في حصول التطهير من بعد الغسل والتطهير هل حصل هذا الغسل أم لم يحصل، السيرة قائمة في مثل هذه، لا مجال للشك في مثل هذه السيرة، أنت مسكنا بالسيرة. ولكن من حكم بأنه هنا هل أن الأصل يجري أو لا يجري إصالة عدم حدوث العين يقول بأنه لا يمكن إثبات الغسل، لأن الغسل مشروط بأمور. الشرط الأول أن يزيل العين، الغسل يزيل العين، وإلا مع وجود العين لا يتحقق الغسل والتطهير كما تقدم سابقا. ومن تلك الشروط العصر، إذا كان الشيء مما يعتبر فيه تعدد العصر فلا بد، أو العصر يعتبر فيه عينئذ، فلو شك في العصر لم يتحقق الغسل، لو شك في إزالة العين لم يتحقق الغسل، شرطه لم يتحقق، فاستصحاب النجاسة محكم حينئذ. فهنا الأمر يدور بين استصحاب النجاسة للشك في تحقق شرط الغسل وهو إزالة العين، كما إذا شككنا في مورد يعتبر فيه العصر شككنا في تحقق العصر استصحاب النجاسة كارهن. ولكن هذا الشخص الذي يعتمد على إصالة عدم حدوث العين يقول إصالة عدم حدوث العين، أي لم يوجد عنوان إلا من النجاسة السابقة إلا هذا، فيعتبر حينئذ يقول بأن هذا نجاسة كانت سابقة وتحقق الغسل بالنسبة إليه، فإذا تحقق الغسل يرفع الطهارة، وهذا نجاسة طارئة حينئذ. فالأمر يدور بين أنه هل هذا الأصل مثبت أو ليس مثبتا. إن حكمنا بكونه مثبتا استصحاب النجاسة جار لعدم حصول التطهير بفقدان شرطه وهو إزالة العين. وأما إذا قلنا بأن الأصل ليس بمثبت وإنما يرفع وجوب التطهير مرة ثانية، فالحكم واضح ولا حاجة للرجوع إلى الاستصحاب، لأن هذا حاكم على ذلك الأصل، وهذا هو الذي ذكره وما ذكره السيد الماتن هو الصحيح. ثم قال لا اعتبار بشك الوسواسي لما تقدم سابقا في مسألة تقدم منه أنه الوسواسي إنما هو مرض يطرأ على الإنسان ويفقد بسببه الاطمئنان عند الإنسان، يحصل له من حيث النجاسة والطهارة والشك ووسواس، يحصل له من حيث الخوف أيضا يخاف من كل شيء وسواس وأمثال ذلك، مرض نفسي يحدث على الإنسان ويسلب منه الاستقرار والاطمئنان من نفسه، فيطرأ عليه هذا النوع من الشك والتردد في جميع أموره، ربما كان في موضع معين إذا لم يعالج نفسه ينتشر هذا المرض في جميع أعماله وأموره. والوسواس عمل الوسواس إذا اعتنى بشكه باطل، كما ورد في الحديث كيف يطيع الرحمن وهو يطيع الشيطان، لأن عمل الوسواس إطاعة للشيطان لا أن يكون إطاعة للرحمن. فلذلك الوسواس لا يعتني بشكه ويحكم بالطهارة إذا شك في الطهارة، ويحكم بأنه إلا إذا كان له منشأ معقول حينئذ، فلا بد من رفع الوسواس بعدم الاعتناء بشكه. والمسألة قد ذكرها مفصلا وذكرنا ما يتعلق بها، ثم يذكر فصلا آخر، فصل الأواني. الأواني لها خصوصية تطهيرها يحتاج إلى شروط، أن الأواني على قسمين، آنية الذهب والفضة وغير الذهب والفضة. يقدم غير الذهب والفضة ويذكر أحكامها، ويذكر بعد ذلك آنية الذهب والفضة ويحكم أحكامهما، وسيأتي التفصيل إن شاء الله.